الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل المجالس المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بداية السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأحداث متواصلة الآن بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا في المجالس السابقة ما حصل من أحداث لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصلنا في المجلس السابق أن ذكرنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان ذلك في شوال من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ما حصل مما أصيب الصحابة من حمى يثرب، الحمى المشهورة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل هذه الحمى إلى الجحفة. ذكرنا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة السوداء ذات الشعر ثم انتقلت وخرجت من المدينة، وذكرنا تأويل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا. في أحداث السنة الأولى أو بداية السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأحداث متصلة، أصبحت قريش مغتاظة من أهل يثرب، لأنهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تظن أن العرب أعداء لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بدين جديد، فمن يأتي بشيء جديد يخالف الأعراف، يخالف التقاليد، يخالف الدين الذي هم عليه، فمباشرة يكونون أعداء له. ولكن المفاجأة التي حصلت لقريش وبقية العرب أن أهل يثرب من الأوس والخزرج قبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعوه وعاهدوه على نصرته داخل المدينة. فهنا قريش أرسلت إلى المشركين في المدينة، لأننا ذكرنا من قبل وما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول أنه وطائفة من الأوس والخزرج لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي بن سلول ماذا قال له وماذا رد النبي، وقام الصحابة يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جماعة هناك من الأوس والخزرج لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكتبت قريش، كفار قريش، إلى ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، ولكنه إلى الآن لم يدخل في الإسلام ظاهرا، إلى الآن هو مشرك، فكتبوا إليه ومن معه من يعبد الأوثان، قلنا من الأوس والخزرج، والنبي صلى الله عليه وسلم عندهم في المدينة، قد آواه الأوس والخزرج رضي الله تعالى عنهم. وهذا الكتاب كان قبل غزوة بدر، مثل ما قلنا قبل قليل، إذن إما أن يكون في آخر السنة الأولى أو بدايات السنة الثانية من الهجرة، لأن غزوة بدر كانت في رمضان السنة الثانية من الهجرة. فبعثت وكتبت قريش كتابا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان مشركا، ومن معه ممن يعبد الأوثان لم يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا في هذا الكتاب، ويعني كانوا مغتاظين ويهددون أهل يثرب لهذا العمل الذي عملوه، فقالوا في كتابهم إنكم آويتم صاحبنا، صاحبنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا نقسم بالله. الآن هذا التهديد، وقريش كانت قوية، وتعرفون من قبل حتى القبائل لهم أحلاف، فإذا أرادوا القتال يتعاونون مع الأحلاف من القبائل الأخرى التي كانت معهم في هذا الحلف، فإما أن يغزوا هذه القرية أو المدينة فيقتلوا الرجال ويسبوا النساء. فجاء التهديد من قريش، قالوا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه، هذه الأولى، أو لنخرجنه، إما يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، أو يخرج من المدينة، نحن الذين نخرجه من المدينة من عندكم. الثالثة، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. شوف التهديد الآن، إما أننا نراه في مكان خارج المدينة فنقاتله ونقتله، أو نخرجه من قريتكم من مدينتكم، أو الثالثة، لا والله ندخل عليكم في قعر داركم حتى نقتل الرجال ونسب النساء. يعني المسألة ليست هينة، وقريش كانت لديها قوة عارمة كبيرة جدا. فلما بلغ ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، وكان وقتها مشركا ظاهرا، اجتمعوا هو ومن والكفار الذين يعبدون الأوثان، اجتمعوا لأن عدوا العدة وبدأوا يجمعون السلاح والأنصار حتى يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الغدر الآن، هذه أحداث موجودة، والحديث في سنن أبي داود وهو صحيح. تخيل الآن، النبي عليه الصلاة والسلام نصره الأنصار، ولكن كانت طائفة من المشركين عبدت الأوثان، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. لما جاءهم هذا الكتاب بدأوا يعدون العدة حتى يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تغير عليهم قريش. يعني المسألة ليست بالهينة، أنت الآن ضيف تعتبر عند هؤلاء، بل هم جعلوه أميرا عليهم رضي الله تعالى عنهم. تأتي طائفة الآن تشق الصف يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من عبد الله بن أبي بن سلول، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ. أنتم الآن خائفون من قريش، بلغ منكم هذا الحديث المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. ترى قريش مهما تهددت وتوعدت لن تصيبكم بشيء أكثر مما ستصيبون أنتم أنفسكم من الداخل. مسألة تقاتلون، ترى أنتم ستقاتلون إخوانكم وأبناء عمومتكم، لأنهم سينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، لن يفرطوا ولن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تزعمون تريدون الحفاظ على أنفسكم. قال: والله هذا الأمر الذي ستفعلونه ليس بأفضل مما سيحدث إذا أردتم القتال داخل المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ لأنه من قوم عبد الله بن أبي بن سلول وبقية الذين يعبدون إما أخ وإما ابن وإما أب وإما جار وإما كذا، مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، أتريدون قتال إخوانكم وأبنائكم؟ فلما سمع عبد الله بن أبي ومن معه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنها الحقيقة التي ستحصل، هنا توقف عن جمع العدة وتفرق جمع عبد الله ابن أبي ابن سلول ومن معه، يعني تركوا إعداد العدة لقتال النبي داخل المدينة. هذا ما حصل من تهديد قريش لأهل يثرب من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من عبدة الأوثان. من محاولات قريش أنهم بدأوا يمنعون من يريد زيارة الكعبة والمسجد الحرام سواء كان في الموسم الحج أو في العمرة من أهل يثرب. أي واحد يأتي من الأوس أو الخزرج بدأوا يمنعونه من الطواف بالبيت. والحديث في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا، كانوا يذهبون للعمرة، فسعد بن معاذ رأس من رؤوس بني عبد الأشهل من الأوس، فانطلق يريد العمرة، فنزل على أمية بن خلف، أمية بن خلف الجمحي الذي كان يعذب بلالا رضي الله تعالى عنه، كنيته إما أبو صفوان أو أبو علي، له صفوان وعلي. وكان بين سعد بن معاذ وأمية بن خلف صداقة قديمة. كان سعد إذا ذهب إلى مكة ينزل على أمية بن خلف، وكان أمية بن خلف إذا ذهب المدينة أو ذهب إلى الشام ومر بالمدينة ما ينزل إلا ببيت سعد بن معاذ. شوفوا يا أخوان، فلما ذهب سعد رضي الله تعالى عنه إلى مكة نزل على من؟ على بيت صديقه الذي دائما ينزل عليه، فنزل على أمية بن خلف اللي هو أبو صفوان وله كنية أخرى أبو علي، فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. يعني الآن لا يريد وقتا يعرفه الناس فيه لأنه من أهل يثرب وهم الذين آووا النبي، فهو يخشى على سعد أن يراه أحد قريش فيمنعه من الطواف بالبيت، فيقول انتظر حتى إذا انتصف النهار وقت الظهيرة يكون الجو حارا ويغفل الناس إما القيلولة أو كل يذهب إلى بيته لوجبة الغداء، فالآن تذهب فتطوف ولا يشعر بك أحد. فذهب سعد ومعه أمية بن خلف، أمية بن خلف قلنا هو الذي الجمحي هو الذي كان يعذب بلالا في أوائل السنوات الأولى من ظهور الإسلام. فذهب الآن سعد يطوف بالكعبة، فجأة وإلا بأبي جهل يرى أمية بن خلف ومعه سعد رضي الله تعالى عنه، فمباشرة رجل غريب لابد أنه يسأل عنه. فقال أبو جهل لي أمية بن خلف: من هذا الرجل الذي يطوف بالكعبة؟ خلاص الآن. فقال سعد رضي الله تعالى عنه مباشرة ما ترك أمية يتكلم، قال: أنا سعد. عرف عن نفسه: سعد بن معاذ الأشهلي من يثرب من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا مباشرة أبو جهل استغرب، يعني لك الجرأة تأتي وتطوف ونحن سنمنعك من الكعبة؟ فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه. الآن بدأ الملاحات، التنازع، الجدال، فقل تأتي وتطوف وأنت آمن بين أظهرنا وقد آويتم محمدا وأصحابه في المدينة؟ فقال سعد رضي الله تعالى عنه، وكان قويا في الحق رضي الله، له مواقف عظيمة جدا، منها في غزوة بدر، منها في الخندق، ثم في بني قريظة رضي الله تعالى عنه. فقال: نعم أطوف ونحن الذين آوينا محمدا وأصحابه. ما كتم شيئا رضي الله تعالى عنه. قال الراوي: فتلاحيا بينهما. الملاحات يدخل فيها المجادلة بالكلام، التنازع بالكلام، بل يدخل فيها حتى الشتام في الكلام. انت فيك وانت فيك، والله لسوي فيك، والله ما تقدر، والله لو مو معاك أمية لوالله قتلتك الآن. ويرد: والله ما تستطيع. هذا معناها الملاحات الآن في بين الاثنين، والله ما تقدر. والآن بينهما من؟ أمية ابن خلف. فهنا قال أمية لسعد رضي الله تعالى عنه، شوف الآن الدفاع، هل يدافع عن سعد أو يدافع عن أبي جهل؟ فأصبح مثل الصراخ بينهما، بين سعد رضي الله تعالى عنه وبين فرعون هذه الأمة أبو جهل. فقال أمية بن خلف: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي، له مكانة وكان لقبه أبو الحكم. ولكن مما حصل وفعل في دين الله عز وجل وعدائه للنبي صلى الله عليه وسلم، لقب بأبي الجهل، بأبي جهل، وأصبح أصلا لا يعرف بأبي الحكم. لو ذهبت إلى الصغار وقلت لهم: تعرفون أبو الحكم من؟ قلوا: ما نعرف. ولكن تعرف أبو جهل؟ نعم. يقولون: نعرف من هو أبو، من هو أبو جهل. فقال أمية لسعد رضي الله تعالى عنه، قال أمية: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. أهل الوادي يعني مكة. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. والله ما خليتني أطوف بالبيت، والله ما أخلي لك قافلة أو مسير إلى الشام تريد التجارة. تبي تيجي صوب المدينة، والله لأقطعن أي تجارة لك إلى الشام. شوف، انظر إلى القوة في الحق. وحدة بوحدة تريد أن تمنعني، والله لأمنع كل تجارة لك تذهب إلى الشام. فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك. ويمسك سعد صاحبه: لا ترفع. سعد غاضب على أبي جهل، قل: والله ما خليك، والله لا أمنع تجارتك. شوف، فبدأ أمية يمسك سعد رضي الله، يمسك سعد رضي الله تعالى عنه ويقول له: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، لا ترفع صوتك على أبي الحكم. هنا لما يكون لك حق، وهذه حتى في حياتنا اليومية، وترى الذي معك يريد أن يسكتك وأنت معك الحق، تغضب. يعني المفروض أنت ما تكلمني أنا اللي لا ترفع صوتي، المفروض عليك تقول لأبي جهل: لا ترفع صوتك، أنت اللي غلطان على ضيفي. هذا هو الأصل. فهنا غضب سعد رضي الله تعالى عنه. نحن عاد كما يقال سيخبره بخبر كالصاعقة على أمية. هو ما أخبره لما جاءه ضيفا ونزل عليه. فهنا غضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله، يكلم من؟ أمية. فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. هذه الصاعقة الآن. حين أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، غضب سعد رضي الله تعالى عنه فقال: دعنا عنك. وما سكيدة، دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتل. لما جاءنا ذكر ماذا حصل من فلان وفلان وفلان في مكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستقتل. متى؟ ما أخبر متى، ولكن ستقتل على أيدي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا استغرب كالصاعقة، ويعرف أن محمد صادق، ما آمنوا به ولكن يعرفون أنه صادق أمين. فاستغرب أمية بن خلف، قال: أنا ولا أبو جهل؟ قال: إياي. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: نعم. فقال أمية: والله ما يكذب محمد إذا حدث. حديث في صحيح البخاري، قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث، يعرفون أنه صادق، ولكن ما حملهم على عدم الإيمان إلا الكبر والحسد. فرجع، طبعا سعد رجع، ورجع أمية ابن خلف إلى امرأته في بيته، فالحين يبي يشكي حاله وما سمع من سعد بن معاذ هذه الكلمة. فقال لزوجته: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي اللي كان عندي، سعد بن معاذ صديقي، تدرين شو اللي قال لي؟ فقالت: وما قال لك؟ فقال أمية بن خلف: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. انصدمت، قالت: فوالله، تقول زوجته: فوالله ما يكذب محمد. متى؟ لا يدرون متى. تتمت الحديث، فلما جاء الصريخ، صريخ بدر، لما جاء المنادي وعقر أنف وعقر الدابة وقطع أنفها، وقال: إن قافلتكم قد سار إليها محمد وأصحابه، وقام أبو جهل يستصرخ: أهل الوادي، أهل مكة. فأبو جهل ينادي الجميع الآن: لابد الجميع يخرج لي للقاء محمد وأصحابه والدفاع عن القافلة ومن كان فيها. فتجهز أمية بن خلف، جاءته امرأته فقالت له: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي قبل كم شهر؟ للحين المسألة هذه بعد أشهر في رمضان، قلنا حنا إما في نهاية السنة الأولى أو بداية السنة الثانية من الهجرة. الحين تذكره امرأته وقالت: أما تذكر ما قال لك أخوك اليثربي قبل أشهر لما جاك أنه قاتلك؟ فأراد أن لا يخرج، يعني خلاص قال: راح أجلس ولن أخرج. فجاءه أبو جهل وقال: إنك من أشراف الوادي يا أمية، فسر يوما أو يومين. انظروا إلى صحبة السوء، أنت الآن ما تريد أن تخرج ولكنك من أشراف الوادي، إذا جلست في مكانك لن يخرج كثير، خاصة من بني قومك من الجمحيين، بني جمح، ولكن اخرج معنا، سر يوما أو يومين ثم ارجع، خل النفير يذهب إلى للقاء جيش محمد. فسار معهم فقتله الله عز وجل. هذا الحديث في صحيح البخاري. في السيرة لابن هشام أن أمية ابن خلف أجمع القعود لما سمع الصريخ: يا أهل الوادي، ألموا العدة، كذا، يريدون الخروج، أجمع على القعود. ومن صفة أمية بن خلف أنه كان جسيما ثقيلا، يعني متين جدا، سيأتينا الكلام على ذلك. فلما أجمع القعود أتاه من عقبة ابن أبي معيط العبشمي من بني عبد الشمس ابن عبد مناف، وهذا الذي كان يضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة من بدر، أسر، ولكن من شدة عدائه للإسلام قتله النبي صلى الله عليه وسلم في عرق الظبية أو قريبا من ذلك في طريق العودة من بدر إلى المدينة. فجاءه عقبة، جاء إلى أمية بن خلف، وكان أمية بن خلف جالس عند المسجد الحرام عند الكعبة وقومه حواليه. انظروا ماذا فعل. جاء عقبة ابن أبي معيط بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر، يعني جاب المبخر وحاط فيه الفحم وجايب بخور، شوف كيف. فجاء إلى أمية بن خلف لأنه قال: أنا ماني ذاهب وياكم، جالس. فجاء حتى وضع هذه المجمرة بين يدي أمية أمامه، ثم قال: يا أبا علي، قلنا له كنيتان: أبو صفوان وأبو علي، فقال: يا أبا علي استجمر، فإنما أنت من النساء، تبخر تبخر، تراك من الحريم، ما راح تطلع معانا. شوف 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 شو يقول له هنا. لما سمع هذه الكلمة أمية قال: قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم تجهز فخرج معه مع الناس. أمية بن خلف كان شديد العداء للإسلام، خرج مكرها، بخروه وقال: أنت مثل النساء. قبل ذلك يعني قبل الإسلام كان له صداقة قوية مع أحد العشر المبشرين بالجنة. من هو؟ كانت له صداقة قوية مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فلما كانت غزوة بدر وخلاص الآن انتصر المسلمون، بدأ الآن الأسارة أمامك بجانب الجبل اللي من حاش بعيد اللي كذا، فمباشرة عبد الرحمن بن عوف ذهب ليأسر، وجد من؟ وجد أبا علي اللي هو أمية بن خلف ومعه ابنه علي، فذهب فأسرهما. خلاص الآن ما يقتلون. من الذي رآه من بعيد؟ ها من؟ بلال رضي الله تعالى عنه. وكان أمية بن خلف يعذب بلالا، فكان بوسط جمع من الأنصار، فلما رآه من بعيد ولا هذا أمية بن خلف يدورها أصلا بلال رضي الله تعالى، هذا اللي كان يضع عليه الأحجار الكبيرة ويضربه ويعذبه. قال: أمية بن خلف لا نجوت النجا، لا نجوت النجا، هلم يا أيها الأنصار إلي. عبد الرحمن بن عوف ماسك الاثنين، فقال لهم: ماذا؟ لنهرب. طبعا مو له ولكن حتى يحفظ الأسيرين. فبدأوا بالركض، وكان أمية بن خلف ماذا؟ قلنا ثقيلا سمينا، الركض ما هو سريع بالركض. فلما رأى بلالا والأنصار قد قربوا منهم، عبد الرحمن بن عوف خلف لهم عليا، قال: أنت يعني خلهم يمكن يتناوشونك شوي ما يقتلونك، أنا أهرب بأبيك حتى نصل إلى مكان آمن. فلما جاءوا وجدوا عليا قتلوه، ابن أمية بن خلف. ثم أكمل الطريق خلف عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف لا وصلوا. لما قربوا كذلك من عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف، قال عبد الرحمن بن عوف لأمية بن خلف: ابرك على الأرض، خلاص الحين ما فيه، ستقتل. فبرك على الأرض فسقط عليه عبد الرحمن حتى يحميه بجسده. فالأنصار مع بلال رضي الله تعالى بدأوا يتناوشون أمية بن خلف من تحت يد ورجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى، يضربونه من شدة عدائه للإسلام حتى قتل. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: وأصابتني من بعض ضربات الصحابة بالسيف، إما في يدي وإما في رجلي رضي الله تعالى عنه. فقتل في هذه الحادثة أمية بن خلف، عدو الله. هذا ما حصل لي أمية بن خلف. كذلك من أحداث قلنا أواخر السنة الأولى وأوائل السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعنت اليهود وكانوا أهل كبر واستكبار، ولكن كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أسئلة تعجيزية، يريدون أن يتحققوا هو نبي أو ليس بنبي، ولا بد أن تكون الإجابة بما يوافق هواهم. فيأتون بأسئلة كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. في المسند والحديث حسن، قال ابن عباس: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما، مجموعة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فقالوا: يا أبا القاسم، كنية النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. خلال، خصال، صفات، إجابات، لا يعلم هذه الإجابات إلا نبي. طيب ما هي هذه الأسئلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. ماذا تريدون؟ هذه الإجابات من نبي؟ سيأتي الوحي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه. أريد ذمة الله، عهد الله، أني إذا جاوبتكم تؤمنون. قال: لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. إذا جاوبتكم وعرفتم الإجابة ما تتكبرون علي، تتابعوني وتؤمنوا بي. فقالوا: فذلك لك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلوني عما شئتم. أي شيء تقولون هذه الخلال لا يعرفها ولا يعلمها إلا نبي، سلوني عما شئتم. فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن. أربعة أمور. وفي رواية أخرى كان هناك سؤال آخر سأتطرق له بإذن الله عز وجل حتى نجمع الأمر. فيريدون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أربعة خلال. ما هي هذه الخلال؟ قالوا: أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. الآيات التي في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ما هو هذا الطعام؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، كيف يكون الذكر منه. لما يجامع الرجل المرأة يسألون عن ماء الرجل الذي يخرج منه وماء المرأة الذي يخرج منها، وكيف يكون الذكر وكيف تكون الأنثى. هل هناك علاقة بماء الرجل وماء المرأة؟ هذا السؤال الثاني. قالوا: وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم. الأنبياء أو النبي الأمي جاءت صفته عندهم في التوراة، فيما بقي مما نزل من كتاب الله عز وجل له صفة في النوم. ما هي هذه الصفة في النوم؟ سيجيب النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، الآن السؤال الرابع: ومن وليه من الملائكة؟ من ولي هذا النبي من الملائكة الذي يأتي بالوحي؟ طبعا هذه الأسئلة قريبة من الأسئلة التي سألها عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه في الحادثة التي ذكرناها قبل عدة أسابيع. فهم يأتون ويسألون، لأن اليهود ما هي طائفة واحدة، عدة طوائف. فيأتي طائفة يسألون، ثم تأتي طائفة أخرى وتسأل، لا يدرون ماذا سألت هذه الطائفة. هناك بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فكل يسأل. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخلال الأربعة، وسيأتي بعد الانتهاء من هذه الرواية أذكر ماذا سألوا أيضا في رواية أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم عهد الله وميثاقه، لئن أنا أخبرتكم لتتابعني. خلاص الآن عهد الله وميثاقه، إن أخبرتكم وأجبتكم لابد عليكم من أن تتابعوني وتدخلوا في الإسلام. فأعطوه ما شاء من عهد ومواثيق. ودائما اليهود في جميع الأعصار إلا من رحم الله هذا الذي شرح الله عز وجل صدره ويدخل في الدين، وإلا الأصل فيهم الكبر والعناد حتى لو تبين لهم الحق أمامهم. أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن العهد والميثاق أنهم إذا أجابهم سيتابعونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن إسرائيل، إسرائيل من هو؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام، مرض مرضا شديدا. يعقوب عليه الصلاة والسلام أصابه مرض، وجاء في رواية أنه اشتكى عرق النساء. قال صلى الله عليه وسلم: وطال سقمه، المرض طال ولم يجد علاجا. قال: فنذر لله نذرا لئن شفاه الله تعالى من سقمه، من هذا المرض، ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه. قلنا ذكرنا الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قال: وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. هذا الذي حرمه يعقوب إسرائيل عليه الصلاة والسلام على نفسه، اللي هو لحم الإبل وكذلك ألبان الإبل. فقالوا: اللهم نعم، صدقت يا محمد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق؟ شوف الدقة في الوصف، نبي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم يصف ذلك بدقة لا يعرفها حتى الأطباء. قال: فأيهما على ماء الرجل على ماء المرأة، أو ماء المرأة على ماء الرجل؟ قال: فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله. إن على ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله عز وجل، إن كان العلو لماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرا. قال: وإن على ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله عز وجل، فالذكور والأنوثة متعلقة بالعلو. جاء في رواية أخرى في مسألة الشبه، وصح هذه الرواية جمع من أهل العلم، أنه إن سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للرجل، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للمرأة. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما يتعلق بماء الرجل وماء المرأة قالوا: اللهم نعم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا اللهم نعم: اللهم اشهد عليهم فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي، لما سألوه على ماذا، ماذا يكون حين النوم، قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. يعني وإن نامت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدري بما يحصل حواليه صلى الله عليه وسلم. وهذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، آيات النبوة ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا ذلك قالوا: اللهم نعم. ثم قال: اللهم اشهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة، السؤال الرابع، فعندها نجامعك أو نفارقك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ولي جبريل عليه السلام ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليها، الذي يأتي بالوحي. ما في نبي من الأنبياء يأتيه الوحي من الملائكة، يعني ما هو الذي مباشرة إذا أتى الوحي يأتي من جبريل عليه الصلاة والسلام، إذا كان من الملائكة. نعم قد يكلمه الله عز وجل كما حصل لموسى، ولكن إذا كان الوحي من ملك فإن جبريل هو الذي يأتي بالوحي إلى الأنبياء صلى الله عليه وسلم، واليهود عدوهم جبريل. ولذلك سنربط الآيات في سورة البقرة، دائما نقول السيرة تجعلنا نربط أسباب نزول الآيات بما حصل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعدو اليهود من الملائكة جبريل، لأنه الذي يأتي بالعذاب، فهم لا يقولون هو ولي الأنبياء، ولكن جبريل عليه الصلاة والسلام نعم هو ولي الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي إليهم بالوحي. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فعندها نفارقك، خلاص فارقناك الآن، لأن الإجابة الرابعة ليست على هوانا نحن، قلت جبريل وهو عدونا. قالوا لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعكم من أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا. كفرهم، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام هو عدو اليهود. فعند ذلك قال الله عز وجل وأنزل الآيات التي في سورة البقرة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذه الآيات نزلت لما قالوا هذه الكلمات، قالوا جبريل هو عدونا، ثم قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم قال الله عز وجل أوكلما عاهدوا عهدا، حتى نربط، شوفوا عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام العهود والمواثيق، إن جئتنا بالإجابات آمنا. قال الله عز وجل أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، النبي جاءهم مصدق لما معهم من التوراة، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، اليهود، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فهنا أصبحوا ماذا؟ أصبحوا من المغضوب عليهم كما قال الله عز وجل باءوا بغضب على غضب. من الأسئلة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن الرعد، ما هو الرعد؟ الصوت الذي نسمعه في السحاب حين المطر أو قريب المطر، ما هو هذا الصوت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لهم الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب. ملك من الملائكة وكله الله عز وجل بالسحاب بالقطر، بيديه أو في يده مخراق من نار. المخراق ما هو؟ أصل المخراق عند العرب الثوب يلف، هذا في لغة العرب، فإذا لف فإن الغلمان يضربون بعضا ببعض. عرفتوا الضربة كيف اللي تصير مرات بالشمال اللي تلف وتضرب؟ هكذا تفسير المخراق، أصل كلمة المخراق عند العرب ثوب يلف فيتخذه الغلمان لضرب بعضهم بعضا. مو يلسع ولا ما يلسع؟ في أحد مجرب الحركة هذه؟ أنا أشوف المبتسم مجربها، تلف الشماغ، صح ولا لا؟ ترى هذا المخراق، فيضرب الغلمان بعضهم بعضا، أجاء في كتب اللغة. قال بيده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب. بعضهم ينفي ذلك، لا هذا نؤمن به وإن كان غيبا، صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبعد من ذلك، فكيف ما نصدق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره، يزجر السحاب فتنتقل السحابة من مكان إلى مكان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اللهم اللهم نعم. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل بقية أحداث السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس القادم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.